نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر زكريا. هذه الدراسة أعدها لنا مشكورا الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 18 من سفر زكريا. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ دراستنا لليوم بقراءة العددين 18 و19 من الأصحاح 8 من سفر زكريا. وكان إلي كلام رب الجنود، هكذا قال رب الجنود: إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحب الحق والسلام. هنا يعود الرب يا أصدقائي فيعطي النبي زكريا رسالة أخرى يبدأها بما يتعلق بالأصوام. لقد أجاب الرب في الأصحاح السابع عن الأصوام، وكان رد الرب ردا سلبيا، حيث أوضح لهم أن صومهم لم يكن صوما للرب، بل كان في حالة المظاهر الشكلية. أما هنا فيعطي الرب الجواب الإيجابي المطابق لفكره من نحو البركة، وهو تحويل هذه الأصوام إلى أعياد وأفراح وابتهاج. نرى الرب له المجد يبعث إليهم بزكريا النبي ليقول لهم إنه سيأتي الوقت الذي ستصير فيه كل الأصوام فرحا وبهجة وأعيادا طيبة. أما الآن فدعونا ننتقل إلى الأصحاح 9 والأعداد 3. وحي كلمة الرب في أرض حدراخ ودمشق محله: لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل، وحمات أيضا تتاخمها، وصور وصيدون وإن تكن حكيمة جدا، وقد بنت صور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. لقد عرفت المدن الفينيقية على ساحل المتوسط بمهارتها وحكمتها، وكذلك بتأثيرها الشيطاني. أما هنا فنرى أن الفينيقيين أصبحوا شعبا ذا ثروة هائلة وقوة بحرية عظيمة، فقد أعد الله العدة، وهي هنا الإسكندر الأكبر وانتصاراته، وبذلك يبيد الله الحكمة البشرية والقوة المتمثلة في صور وصيدون والثقة الكاذبة بالنفس وكبرياء غيرهم من الأمم. إن سلوك هؤلاء الأمم كان ملاحظا ومعروفا من الله، وكم من الناس ينسون هذه النظرة المقدسة ويتصرفون كأن الله لا يراهم. فقد جاء الإسكندر الكبير وطلب أن تذعن مدينة صور لشروطه وتستسلم، لكنهم رفضوا. فابتدأ الإسكندر معركة دامت 7 أشهر، وفي النهاية استسلمت صور، وأخذ الإسكندر المدن وأسس فيها مستعمرات. فخافوا جدا وقالوا في نفوسهم: إن كانت تلك المدينة المحصنة القوية سقطت، فنحن بالتأكيد لا نستطيع أن نصمد. وهكذا استسلم معظمهم للإسكندر الأكبر. كانت صور مزدهرة وتظن أنها آمنة جدا ومستعدة لا أن تبعد عن نفسها فقط دينونات الله، بل أن تتحداها، كما كانت تعتقد في نفسها أنها حكيمة جدا وقادرة أن تتحدى حكمة الله. لكننا نقرأ في العدد الرابع: هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. نقرأ في هذا العدد عن سقوط صور أخيرا، فلم يكن ممكنا أن تستطيع ثروتها أو قوتها حمايتها. هو ذا السيد يمتلكها ويطرحها من ذلك الحصن الذي حصنت فيه نفسها، وسيأتي الوقت الذي يسقط فيه الأغنياء من أرفع درجات العز والمجد والثروة إلى أعمق درجات الفقر، وتتلاشى الثروات الرهيبة فتصل إلى لا شيء. كون المدينة محاطة بالماء هذا لا ينجيها، لكنها تؤكل بالنار وتحترق احتراقا كاملا. ومن المعروف أنه كان لهذه المدينة جزيرة تبعد 800 متر عن الشاطئ، وقد ظنت نفسها لا تقهر، فأسوارها التي كانت في بعض الأحيان تصل إلى 45 متر جعلت منها مدينة منيعة، حتى أن شلمنصر الأشوري حاصرها 5 سنوات وفشل في احتلالها. كذلك نبوخذ نصر حاول ذلك على مدى 13 سنة دون جدوى، إلا أن الإسكندر الكبير أداة تنفيذ دينونة الله استطاع أن ينقل أنقاض المدينة البرية التي كان نبوخذ نصر قد أخرجها، فصنع منها طريقا في البحر إلى الجزيرة ودمرها خلال 7 أشهر. لما كانت صور وسط المدينة كان يخيل للمرء أن المياه سوف تبتلعها يوما ما، لكن الله فضل أن يلاشيها بشيء آخر عكس الماء. في بعض الأحيان يا أحبائي يجلب الله الدمار على أعدائه بإحدى الوسائط التي لم يكونوا يحلمون بها قط. كانت لهم المياه الكافية لكي يطفئوا النار المشتعلة في صور، لكن كان يجب أن تلتهمها النار، لأنه من ذا الذي يستطيع أن يطفئ النيران التي يشعلها الله؟ ثم نقرأ في الأعداد من 5 إلى 8: ترى أشقلون فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون، لأنه يخزيها انتظارها، والملك يبيد من غزة، وأشقلون لا تسكن، ويسكن في أجدود زنيم، وأقطع كبرياء الفلسطينيين، وأنزع دماءه من فمه ورجسه من بين أسنانه، فيبقى هو أيضا لإلهنا ويكون كأمير في يهوذا، وعقرون كيبوسي، وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فإني الآن رأيت بعيني. لقد استولى الذعر الشديد على مدن فلسطين بسبب السرعة التي تمكن فيها جيش الإسكندر الكبير من احتلال صور، وقد زحف الإسكندر جنوبا واحتل كل تلك المدن الفلسطينية ماحقا عزتها الوطنية. أما النبوات عن خراب باقي المدن فقد تمت بعد ذلك بوقت وجيز على يد الإسكندر أيضا، الذي دمر كل هذه الممالك بجيشه الظافر وأخذ المدن وأسس فيها مستعمرات، الأمر الذي دونه المؤرخون. نصل الآن إلى الآيتين 9 و10 من الأصحاح 9 من سفر زكريا، حيث نرى نبوة متعلقة بالرب يسوع المسيح. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض. ففي الآيتين 9 و10 واضح جدا أنه هنا تبدأ نبوة صريحة عن المسيح وملكوته وإتمامهما الحرفي في دخول المسيح ظافرا إلى أورشليم. هنا نرى إشارة عن اقتراب ظهور المسيح الذي كان منتظرا كموضوع لفرح الشعب في العهد القديم. هو ذا ملكك يأتي إليك، هو ذا ملك ذو سلطة لا نهائية، دفع إليه كل سلطان في السماء والأرض، وفي كنيسة العهد الجديد يمارس ملكوته الروحي، وهو الذي أسس فرائض الكنيسة وأرسل خدامها، وهو الذي يحميها ويحارب حروبها ويضمن مصالحها على أساس أنه ملكها. هو يأتي إليك، سوف يتجسد الكلم عن قريب ويسكن في تخومك. هذه أنباء سارة، وهو يؤكد أنها صحيحة. استعدي للخروج للقائه بهتاف الفرح، فإذ قد قضى الله على فخر الإنسان وكبريائه كما رأينا سابقا، فإنه بذلك فتح الطريق للمسيا الذي كان سيأتي ليعلن السلام وليبسط سلطانه إلى أقاصي الأرض. وتتحدث النبوة هنا عن شيء مزدوج، شيء تم في الماضي وشيء آخر ينتظر الإتمام في المستقبل. فهذا الملك أتى بخلاف الإسكندر في موكب وديع، راكبا على حمار وعلى جحش ابن أتان. وكما أنه لم يتجاوز أورشليم بل دخلها عارضا البركة عليها، لو أنها عرفت ما هو لسلامها. لكن شعبه لم يقبله. بالطبع لقد تحققت هذه النبوة عندما نقرأ في إنجيل متى والأصحاح 21 من الآية 4 إلى 6، فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. نرى في العهد القديم مستمعي الكرام عدة وعود تتعلق بهذا الموضوع، فنقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 9 والعددين 6 و7: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا.
التمس أن أسكن في بيت الرب أن أسكن، في بيت الرب كل أيام حياتي، كل أيام حياتي، كل أيام حياتي.
ثم نقرأ في العددين 11 و 12: وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. اليوم أيضا أصرح أني أرد عليك ضعفين. لماذا هذه البركة؟ ليس بسبب أمانة الشعب عبر القرون، بل بسبب التزام الله الثابت لعهد دم أقامه مع إبراهيم، كما نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 15: من الجب الذي ليس فيه ماء. كان السجناء مستمعي الكرام قديما يحجزون غالبا في آبار ناشفة أو أجباب كما حصل ليوسف، وقد صور المسبيون من الشعب وكأنهم في آبار عبودية ناشفة متألمين ويائسين، وسوف يطلق سراحهم بسبب عهد الله معهم، ذاك العهد الذي لا يمكن أن ينتقص. إنهم في مثل هذه الحال يدعون أسر الرجاء، فإن كانوا قد أسروا وهم الآن في الأسر، ولكن هذا على رجاء إطلاقهم منه بعد تأديبهم، فقد أسروا على الرجاء في إلههم، لأن لهم في إلههم العهد والمواعيد والبركة وهبات الله، ودعوته لهم هي بلا ندامة. لكن يجب أن نعلم أن الرجاء هنا هو الرجاء الأرضي، وهو بخلاف الرجاء السماوي الخاص بالكنيسة. لذلك سمي زكريا نبي الرجاء، وسميت نبوته نبوة الرجاء، لأنه في جميع أصحاحاتها يتكلم عن هذا الرجاء الأرضي ويقينية تحقيقه بكل بركاته الأرضية لهذا الشعب. فالرب هنا يصرح بأنه يرد عليها ضعفين من البركات كالضعفين اللذين قبلتهما من التأديبات، إذ يكون قد مضى يوم التأديب وأتى يوم البركة. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 10 من سفر زكريا لنقرأ معا الأعداد 7 و 8: ويكون في أفرايم كجبار، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون، ويبتهج قلبهم بالرب. أصفر لهم وأجمعهم، لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. إن الكتاب المقدس يميز بشكل واضح جدا بين عقل الإنسان وقلبه، فالعقل يتعامل مع الأمور السطحية في حياة الإنسان، مع العواطف والحالات النفسية والنزاعات، بينما القلب يتعامل أكثر وبشكل أعمق مع أمزجة الإنسان وطباعه. إن الله لا يريد تغييرا في العواطف والنزعات، بل تغييرا في القلب. فأنت غالبا ما يكون بمقدورك أن تغير فكرك وكذا الناس الآخرين، بينما نادرا ما يتغير القلب. إن قلبك يتغير حقا عندما تولد من فوق، وهذا يتضمن الطبع الجديد. فعندما تعطي قلبك لله تتغير حياتك بأسرها، وهذا ما يدعوك الله إليه. ويبتهج قلبهم بالرب، كما قرأنا قبل قليل. تكررت كلمة الفرح في العدد 7 3 مرات: المرة الأولى ويفرح قلبهم، وهنا الفرح ناتج عن رؤية الشعب للخلاص الذي صنعه الرب، والمرة الثانية وينظر بنوهم فيفرحون، وهنا الفرح خاص بالبنين الذين سيشاركون الآباء أفراحهم بالخلاص الذي سيجريه الرب. أما المرة الثالثة فهي ويبتهج قلبهم بالرب، هنا الفرح ليس بخلاص الرب وإن كان هذا جميلا، لكن الفرح بالرب نفسه، مصدر كل خير وبركة وخلاص لشعبه. ثم نقرأ في الأعداد من 9-12 وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون، وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان، ويعبروا في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل أعماق النهر وتخفض كبرياء أشور ويزول قضيب مصر، وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب. وأرجعهم من أرض مصر، يتم هذا الوعد مستمعي الكرام روحيا بجمع النفوس الثمينة من العبودية التي هي أقسى من عبودية مصر وأشور، والمجيء بها إلى حرية مجد أولاد الله وإلى تمتعاتهم في أرض جلعاد ولبنان، أرض المراعي والجمال. لكن كيف يتم هذا الأمر وهناك صعوبات لا يمكن التغلب عليها؟ إن الصعوبات تذلل بسهولة، وتجف كل أعماق النهر رغم أعماقه الصحيقة، كما جفت أعماق نهر الأردن رغم عمقه ليفسح طريقا لمرور الشعب. وهل تقف كبرياء أشور في طريق خلاصهم؟ إن من جزم على البحر حده وأقام له مغاليق ومصاريع وقال إلى هنا تأتي ولا تتعدى، هو متسلط على كل شيء وهو ممسك بزمام الأمور. يعتبر سفر زكريا مستمعي الكرام أغزر أسفار العهد القديم التي تكلمت عن المسيح الآتي، وأكثرها إنباء بالرؤيويات وأمور الآخرة. وفي حين يبدو السفر مليئا بالرؤى والنبوات وصوت الله، يبدو من جهة أخرى عمليا، حيث يتناول مسائل مثل التوبة والرعاية الإلهية والخلاص والحياة المقدسة. وبما أن النبوات كانت على وشك الصمت لأكثر من 400 سنة وصولا إلى يوحنا المعمدان، فقد استخدم الله زكريا ليقدم هذا الغنى الوفير من المواعيد العتيدة لكي يثبت البقية الأمينة عبر تلك السنين الصامتة.
في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بنعمة الرب دراسته لسفر زكريا، لذا أرجو صديقي أن تكون برفقتنا لكي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صديقي المستمع، لقد أظهر الرب لك رحمة أعظم من هذه التي قرأنا عنها، وذلك بعطية الخلاص التي كلفت الله دم ابنه الوحيد. فهل هذه هي موضوع فرح مستمر في حياتك؟ إن القوة مكتنزة لنا في المسيح ومنه تصل إلينا. إننا نستطيع أن نفعل كل شيء في المسيح الذي يقوينا، وبدونه لا نقدر أن نفعل شيئا. وإن كان الله يقوينا فينبغي أن نتحرك وأن ننشط في كل واجبات الحياة المسيحية دون أن نضيع الوقت. يجب أن نختم باستمرار باسم المسيح وبتفويض منه وبالاعتماد عليه، متطلعين إلى كلمته كقانون لنا وإلى مجده ككفاية لنا. ومهما عملنا بالكلام أو بالعمل، ينبغي أن نعمل الكل باسم الرب يسوع. وصلاتنا إلى الله أن تكون أيها المستمع الكريم قد قبلت نعمة الله، وأن تنمو في هذه النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. له كل المجد إلى الأبد، آمين.
لأجلي وفداني بالصليب.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.